بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو في صدد ذكر الخصال التي ينبغي أن يتصف بها الطالب في حياته العلمية، قال رحمه الله تعالى: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، بتخريج الفروع على الأصول. قال رحمه الله: من وراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. يقول رحمه الله: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، أي بتخريج المسائل الفرعية على أصولها المأخوذة من القواعد العامة الكلية التي دل عليها الكتاب والسنة، وهذا من ضبط العلم، من ضبط العلم أن يكون الإنسان مبنى علمه على أصول وقواعد، وهذه الأصول والقواعد أصلها وقعدها الأئمة رحمهم الله تعالى بعد نظر دقيق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك من طريقة استنباط الصحابة ومن تبعهم بإحسان للأحكام الشرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان كلام الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا قد يكون خاصا بتفقه خاص، إلا أن إرجاع الأصول أو الفروع إلى أصولها هذه قاعدة مستمرة نافعة لطالب العلم في جميع أبواب العلم. إن ضبط هذا الباب إن ضبطت معه بإذن الله جل وعلا بعد توفيق الله جل وعلا أبواب العلم. مثلا تعرفون أن العلماء رحمهم الله تعالى قعدوا قواعد في الفقه، سميت قواعد الفقه، القواعد الفقهية، قعدوا قواعد في الأصول سميت القواعد الأصولية، قعدوا قواعد كذلك في علم الحديث سميت القواعد الحديثية، قواعد كذلك في النحو سميت القواعد النحوية، قواعد كذلك في الإملاء، قواعد في البلاغة، قواعد في التفسير إلى غير ذلك. فهذه القواعد من ضبطها وأتقنها كانت له بعون الله جل وعلا دليلاً مرشداً إلى ضبط العلم، إلى ضبط العلم وإلى تسهيل طريق التفقه في دين الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: من وراء الفقه التفقه، ها هنا فائدة، وهي أن الفقه يقال فيه فقه بضم القاف، قالوا إذا صار الفقه له سجية يقال فقه فلان، أي صار الفقه له سجية، ويقال بالفتح فقه، ومعناه إذا سبق غيره إلى الفهم، إذا سبق غيره إلى الفهم يقال فلان فقه المسألة، فلان فهم أو فقه المقصود، أي سبق غيره إلى الفهم. ويقال فقه بالكسر، أي بكسر القاف، ومعناه فقه إذا فهم، إذن فقه إذا كان سجية، وفقه إذا كان سبق غيره في الفهم، وفقه إذا فهم المسألة والمقصود. وها هنا فائدة أخرى، وهي أن الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى نبه على فائدة دقيقة كعادته رحمه الله تعالى في التنبيه على دقائق العلم، فقال رحمه الله تعالى كلاما معناه أن الفقه أخص من الفهم، الفقه أخص من الفهم، قال وذلك أن الفقه هو فهم كلام المتكلم على مراد المتكلم، وأما الفهم فهو فهم كلام المتكلم على الوضع، على وضع اللغة، فإذن الفقه فهما، الفقه فهم مخصوص. قال رحمه الله تعالى والناس بحسب أو على حسب ذلك الفقه أو بحسب ذلك الفقه تختلف مراتبهم في العلم، تختلف مراتبهم في العلم. والناظر في هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن فيه عمقا في معنى الفقه وما المقصود بالفقه، فالفقه هو فهم كلام المتكلم على مراد المتكلم، فمعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا معناه أن ينظر إلى ذلك الكلام الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه نظرة متأمل باحث عن مراد الله جل وعلا بذلك الكلام، ولا يكتفي بمجرد اللغة والوضع، بل ينظر إلى المعاني وإلى المقاصد التي لأجلها ذكر الله جل وعلا هذه الآية هاهنا، وذكر قبلها تلك الآية، وجعل بعدها الآية الأخرى، لماذا جعل الله هذه الآية قبل هذه وهذه بعد هذه، وما مقصوده سبحانه وتعالى بهذه الآية، وما مقصوده بهذه الكلمة، وما مقصوده بهذا التعبير، وما شابه ذلك. فكلما غاص الإنسان في معرفة المراد من ذلك كلما انفتح أمامه أبواب واسعة وكثيرة من أبواب الفقه. والناظر في ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله كذلك شيخه شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى أجمعين، تجد القوم على هذه الطريقة لا يكتفون بمجرد النظر السطحي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل تجدهم يغوصون في البحث عن المعاني المرادة التي أرادها الله جل وعلا في كتابه، والمعاني كذلك التي أرادها والمعاني كذلك الذي أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فنجد أن هذين الإمامين ومن سار على سيرهما وتأثر بهما تجده يبحث عن دقيق العلم وعن استنباط الأحكام الشرعية استنباطاً يتعجب منه الإنسان، كيف استنبط هذا الحكم من هذه الآية، أو كيف استخرج هذا الحكم من ذاك الحديث. فهو كما سمعتم عمق في النظر في آيات الكتاب الكريم وكذلك في سنة المصطفى عليه الصلاة والتسليم. قال رحمه الله تعالى: من وراء الفقه، أي من وراء الفقه المذكور، التفقه. ومعنى ذلك كما قيل العلم بماذا؟ بالتعلم، والحلم بالتحلم، وكذلك الفقه بالتفقه، الفقه بالتفقه. قال: ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أي مداره مدار العلم ومدار الفقيه، هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، وهو معنى ما ذكر أن الإنسان ينظر إلى الآية إلى معنى الآية أو إلى الحديث ومعنى الحديث وينظر ماذا أراد الله جل وعلا من هذه الآية وماذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وذلك يظهر ويتبين بما سبق ذكره من ضبط الأصول والقواعد، وأن الشريعة متكاملة وأن الشريعة كذلك محكمة لا اضطراب فيها ولا اختلاف. فإذا كان كذلك فإذا تنزل الآيات والأحاديث منازلها المرادة وفق القواعد الشرعية المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس بحسب ضبطهم لهذه الأبواب تكون منازلهم في العلم والفقه، تكون منازلهم في العلم والفقه. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه إلى من هو أفقه منه. حديث ابن مسعود كما ذكر رواه أحمد والترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، بل كما ذكر أن جماعة من أهل العلم نصوا على أنه حديث متواتر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن قام بهذا الأمر، دعاء بأن ينضر الله جل وعلا وجهه، ومعنى أن ينضر أي يحسن وجهه، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة وبهية وجميلة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ مقالته وبلغها كما سمعها، ففيه حث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر، حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أن النظارة في الوجه تكون بسبب النظارة في القلب، لأن الظاهر كما قيل عنوان للباطن، فمن نظرة الوجه يستدل الإنسان على أن الله جل وعلا يشرح صدر هذا العبد ويملأه سرورا وكذلك انشراحا للخير وقربا من الله جل وعلا، فهو مسرور بالله باطنا، وظهر هذا السرور على وجهه فكان ناظرا جميلا حسنا بسبب أو قل بأسباب كثيرة ومنها هذا الأمر المذكور في هذا الحديث. قال: سمع مقالتي فحفظها ووعاها. واستدل به بعض أهل العلم على أهمية رواية الأحاديث بألفاظها لذا قال: فحفظها، ثم قال: ووعاها، حفظ ووعي، ومعنى الوعي أن يعي ما حفظه فيكون قلبه كالوعاء لذلك المحفوظ من مقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. فرب حامل ليس بفقيه، يكون محدث وليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. ورب حامل فقه أي إنسان يكون حاملا للفقه، حاملا للفقه إلى من هو أفقه. وقول أفقه في إشارة إلى أن الصنف الثاني عنده أصل الفقه، عنده أصل الفقه لما يقتضيه صيغة أفعل من المشاركة والزيادة في الآخر. والثالث: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي هذا الصنف الثالث هو الذي جمع بين تمام الحفظ وكذلك تمام الفقه والاستنباط. وبعض أهل العلم يقول: الناس في هذا الباب كما سمعتم على ثلاثة أقسام: محدث ليس بفقيه، وفقيه ليس بمحدث، ومحدث وفقيه، ومحدث وفقيه. وهذا الذي كان عليه علماء أو قل فقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومن كان على شاكلتهم رحمهم الله تعالى، جمعوا بين هذا وبين هذا. فنكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.